أن يغفر لوالدينا وإخواننا وذرياتنا وجميع المؤمنين، صلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. السؤال يقول فيه السائل: من حكم لمن إذا جاء من المدرسة بعد الظهر ينام ولا يقوم من النوم إلا المغرب، وهذا يستمر طوال السنة؟ هذا داخل في الوعيد الذي توعد الله تعالى به هؤلاء بقوله جل وعلا: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. قيل إن ويل وادي من أودية جهنم لو سيرت فيه جبال الدنيا لذابت من حره، أعده الله للذين يصلون ليس لتارك الصلاة، وإنما للذين يصلون لكنهم يؤخرون الصلاة عن وقتها، فلا يصلون الفجر حتى تطلع الشمس أو لا يصلون العصر حتى تغرب الشمس. فهذا واقع في هذا الوعيد الشديد، وعليه أن ينتبه لهذا الأمر. وإذا أنه صار مستحلا لهذا الأمر ومستسيغا له وغير مبال فيه، فذكر بعض أهل العلم أن هذا نوع من الجحود يخشى عليه ما هو أعظم من ذلك، فعليه أن ينتبه لخطر ما هو فيه، وأن يرجع عن غيه، وأن ينام في وقت النوم ويستيقظ للعبادة في وقتها. ولا شك أن هذا من كبائر الذنوب الذي يخشى على صاحبه وعلى غيره ممن علم بحاله ولم ينكر عليه، يخشى من العقوبة التي تقع على الناس بسبب تساهلهم في أمر الصلاة. هل تقبل صلاة أو دعاء من أكل مالا حراما يعلم أنه حرام وهو يحاسب على الصلاة الخمس وقد ندم على فعله؟ أكل المال الحرام له تأثير على البدن وعلى العبادة. جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في الرجل الأشعث يطيل السفر، يقوم الليل ويصوم النهار، يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب يا رب، ومطعمه حرام، ومشربه حرام، وملبسه حرام، وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك؟ كيف يستجاب لهذا الإنسان الذي تغذى هذه التغذية وتساهل في أكل الحرام؟ وكل لحم نبت من حرام فالنار أولى به. فلينتبه لهذا هذا المسكين وغيره ممن يقعون في الربا أو يقعون في الرشوة أو يقعون في شهادة الزور أو يقعون في أكل أموال اليتامى أو غيرها من الأمور التي يحصلون فيها على مال الحرام، يتغذون به ويغذون أولادهم وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا عندما يعملون بعض الأعمال الصالحة. فحقوق الآدميين لا بد من ردها إليهم، ولا بد من التحلل منهم والحصول على إباحتهم. وكون الإنسان يندم هذا علامة خير، لكن لا بد أن يرد المظالم إلى أهلها. يقول: لنا أقارب وإخوان نصلهم ونريد أن لا نقطع الرحم، ولكن على وجه الواحد منهم عبوس وكبر وكلام فيكره وصيلتهم، فهل مثل هؤلاء يقاطعون؟ لماذا ننصحهم؟ هؤلاء لا يقاطعون وإنما يوصلون، والإنسان الذي يصل هؤلاء هو على خير وأجر عظيم، لأن الإنسان الواصل ليس هو المكافئ، وإنما الواصل هو من إذا قطعت رحمه وصلها، فليعلم ذلك. لا تظن أن صلة الرحم هي تبادل الصلات، هذا أمر عادي حتى لو لم يكن من أقاربك، إذا زارك تزوره، إذا أحسن إليك تحسن إليه ولو من الأباعد. لكن الأقارب إذا وجد منهم جفوة أو وجد منهم عبوس أو وجد منهم انقطاع لا يكون منك ردة فعل على هذا العمل فتعاملهم بالمثل، فإنك لا تكون واصل، إنما تكون واصلا إذا قطعوك أحسنت إليه، إذا أساءوا إليك وصلتهم، هكذا تحصل صلة الرحم ولا تحصل القطيع. يقول أنا موظف وقد أخذت مالا حراما وندمت وتبت إلى الله، والآن أريد إعادة المال على حساب صاحب المال بدون أن أخبره ولا أستطيع أن أتسامح منه، فهل هذا تبرأ فيه الذمة؟ هذا لا تبرأ فيه الذمة من كل وجه، لكنه عمل جيد ويخفف عنك بعض الأعباء، وإذا أنك أكثرت من الدعاء له والاستغفار له والإحسان إليه فلعله أن يخفف عنك في هذا. وكل شيء بحسبه، كلما أكثرت من الإحسان إليه وإنك بهذا تخفف من الأعباء التي لحقت. ماذا يفعل المؤمن للهموم والغموم التي تحصل له وقت الصلاة؟ يطردها بالسيف البطال، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بهذا تجوز بحول الله تعالى وقوته، ولا يفتح الباب للشيطان لأجل أن يعيدها على الثاني. اشتغل بما تعمل في الصلاة. ماذا تعمل أنت في الصلاة؟ صلاتك كلها من تكبيرة الإحرام إلى السلام ليس فيها وقت فراغ، مشغول عنك بقراءة دعاء ثنى على الله طلبات تطلبها من الله، اشتغل بها. عندما تقول رب اغفر لي لا تفكر في البيت ومصارعة الأهل والأولاد، وإذا قلت سمع الله لمن حمده لا تفكر في المكتب والعمل والموظفين والمراجعين، إنما اشتغل بالصلاة وأنت تقف بين يدي الله. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول إن في الصلاة لشغلا، وإذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة وقال أرحنا يا بلال بالصلاة. هكذا ينبغي أن نكون عندما نقف بين يدي الله تعالى. فالصلاة عون على تحمل المصاعب والمشاق، ولهذا يقول جل وعلا واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. إذا أن إنسانا أصبح صلى الفجر وبعد ذلك دخل في فكره أنه اليوم بدون عمل، من أين يأتي الرزق؟ يقول هكذا، فهل هذا من الذين إذا أصبحوا وهمهم الدنيا جعل الله فقرهم بين عيونهم؟ نقول لا، ليس منه، إنما هذا إنسان حصيف يفكر في اكتساب الرزق، فهو يفكر أين يبحث عن العمل، هل هو هنا أو هناك، هل العمل في هذه الناحية أفضل من تلك الناحية؟ هذا إن شاء الله أنه على خير ولا ضرر عليه ولا عيب. أنا أحافظ على الصلوات الخمس والسنن وأخاف أن لا يقبل الله من الصلاة وأن لا يحسن لي الخاتمة وأنا أموت وهو غضبان علي، فهل هذا من الشيطان أو من النفس؟ الإنسان إذا أنه أدى الأعمال الصالحة يفرح بأدائها، يفرح أنه لن يكون يهودي ولا نصراني ولا مشرك ولا يهودي ولا منافق، وهذا من نعم الله تعالى العبد، فيفرح بالعبادة، لكنه مع هذا يخاف أن لا تقبل، يخاف أن لا تقبل، فيكثر من الأعمال الصالحة ويدعو الله تعالى بأن يتقبل منه، ولا يعتبر في هذا ضرر عليه. حكم ما حكم من يجعل نغمة الجوال دعاء أو أذان؟ هذا أمر فيه محاذير حقيقة، والناس الآن بين إفراط وتفريط، منهم من يجعل النغمة موسيقى، ومنهم من يجعل النغمة قرآن أو دعاء أو أذان، وكلا الأمرين خطأ، لأن الذي جعله موسيقى حاد الله وأعلن أنه ممن يستحل المحرمات، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول لا يكون أن من أمة قوم يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازي السادس على المعازي، وهذا عمل المحرم. الأمر الثاني الذين يجعلون فيه ذكر الله تعالى أو الأذان أو تلاوة القرآن، ربما يكون الإنسان في مكان لا يصلح فيه أن يذكر الله كدورة المياه والجوال في جيبه، فيؤذن وهو داخل دورة المياه، أو يقرأ القرآن وهو داخل دورة المياه، وهذا من الأمور المحرمة التي لا تجوز، فالاعتدال هو المطلوب في هذا، تختار وسيلة للتنبيه أن أحدا يتصل عليك. وليس من المناسب حتى أحيانا وإن كنت في بيت الله أو في مجلس تفاجأ بأن الأذان يؤذن، فكل الناس يستغربون ما هو وقت أذان الضحى مثلا الساعة 10 يؤذن ما في أذان، أو بعد العصر بساعة في أذان ما في أذان، أو منتصف الليل ونحو ذلك. فكل هذا فيه نوع ابتذال ونوع امتهان لهذا الصوت لأنه ليس في محله، ويجب أن يصان كلام الله تعالى والأذان وذكر الله عن أن يهان. ما حكم من يشيد مسجدا ثم يكتب اسمه على هذا المسجد؟ هل يعتبر هذا رياء أم ماذا؟ لا شك أن إخفاء الأعمال غير الواجبة أفضل من إظهارها، أعمال التطوع أعمال النفس إخفاؤها أفضل من إظهارها، ومن ذلك بناء المساجد، كون الإنسان يبني المسجد ويكتب اسمه عليه يخشى على صاحبه أن يصاحب عمله، هذا شيء من الرياء، فالأفضل له أن لا يكتب اسمه، وإنما يقول بني على نفقة المحسنين جزاهم الله خيرا، وكل يقرأ هذه العبارة ويدعو لك. أما إذا قلت بني على نفقة فلان، فربما بعض الناس يدعو عليه إذا كان بينه وبينه شيء، وربما بعض الناس الذين يكرهون الذي بنى هذا المسجد لا يصلون فيه ونحو ذلك. رجل له ولد وبنت، وتوفي الولد وبقيت البنت عند والدها، وتوفي الوالد، فمن يرث الوالد بعد موته علما بأن الولد الذي توفي قبل والده له أولاد وبنات؟ نرجو التوضيح حسب أولاد الابن يطالبون به. إذا توفي إنسان وله بنت وله ابن وأبناء وبنات ابن، فهؤلاء هم الذين يرثون إذا لم يكن له زوجة ولم يكن له أب أو أم، فالبنت تأخذ النصف، وإذا كان له بنت ابن وابن ابن فهم يشتركون في الباقي للذكر مثل حظ الأنثيين. يقول رأيت بعض النساء يدخلن المسجد الحرام بلباس قصير، فما حكم ذلك؟ حكم هذا أنه محرم، المرأة لا يجوز أن تخرج من بيتها إلا وقد كست جميع بدنها بلباس ساتر لا يتعلق به أنظار الرجال، لا بد أن يكون ساترا لجميع البدن من أعلى الرأس إلى أسفل القدمين، ولا بد أن يكون واسعا غير ضيق، وأن يكون سميكا غير شفاف، فلو لبست المرأة ثيابا قصيرة حرم عليها الخروج من منزله، ولو أنها خرجت وعليها ملابس ضيقة حرم عليها الخروج من منزلها، ولو أنها خرجت وعليها ملابس طويلة لكنها شفافة فإنه يحرم عليها الخروج من منزلها، ويحرم على زوجها الإبن لها أو على الأب أن يأذن لبنته أو أخته. فلا يجوز المرأة أن تخرج من بيتها إلا وقد استجبت الحجاب الكامل عن أنظار الرجال. والمرأة كلها عورة عن الرجل الأجنبي، لا يحل للرجال الأجانب منها لا وجه ولا كف ولا غيرها، بل كلها حرام على الرجال سواء في الطواف أو في الطريق أو في الصلاة، فكل هذا محرم عليها. يباح للمرأة أن تكشف وجهها إذا كانت تصلي في بيتها ليس عندها رجال أجانب، ما إذا كان عندها رجال أجانب كحالها في الحرم فيجب عليها أن تستر جميع بدنها. هكذا كانت النساء اللاتي نزل عليهن القرآن يعملن، فإن آية الحجاب عندما نزلت عمدت نساء الصحابة رضي الله تعالى عنهم جميعا إلى تغطية جميع أبدانهن ويبدين عينا واحدة يعبرن بها الطريق، هكذا بين ابن عباس رضي الله تعالى عنهم. يقول كيف تكون إقامة الصلاة لمن دخل في الصلاة وأتاه تكفير وهموم، فهل يستطيع المسلم على فرض الهموم ماذا يفعل لمن لم يشعر أنه في الصلاة؟ الإنسان إذا دخل في الصلاة وجاءه الشيطان وقال له اذكر كذا اذكر كذا اذكر كذا، هذا الشيطان عدو للإنسان، يتألم ويتأسف كثيرا إذا رأى أحد أولاد آدم يصلي، لأنه يعلم أنه سيذهب للجنة وهو أي الشيطان سيذهب إلى النار، فيحاول أن يؤذيه لعله أن يصرفه عن دخول الجنة إلى النار ليذهب معه، إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحابه. فإذا عرض لك الشيطان هذا فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم ويعيذك الله ويحميك منه. رجل بيني وبينه تجارة وله عندي دين 20,000، كان بيننا اتفاق انه اذا بلغ الدين 10,000 فيسلمني بضاعة، والان الدين بلغ 70,000 أو 7,000 ولكنه لا يريد ان يعطيني شيء، هل ارفع له او هل ادفع له باقي المبلغ؟ على كل حال هذه تجارة بينك انت واياه على ما اتفقتم عليه، والشركان في حفظ الله ورعايته ما لم يخن أحدهما الآخر، فإذا خان أحدهما الآخر فإن الله تعالى ينزع يده منهما ويكلهما إلى أنفسهما. فالواجب على الشركاء أن يتقوا الله وأن يحسنوا الشركة ولا يخونوا فيها، وأن يتعاملوا بما اتفقوا عليه، وليس لأحد الشريكين أن يبتز للأمر دون شريكه. الإمام يصلي وانتقل من سورة إلى أخرى بدون شعور منه، فماذا علينا؟ كل شيء علينا. شخص يصلي في وقت النهي وبدون سبب فنصحه آخر ولم يستجب. أوقات النهي 5، 3 منها مغلظ فيها النهي، الأول من صلاة الفجر إلى طلوع الشمس، والثاني من طلوع الشمس إلى ارتفاعها مقدارهم، والثالث حين يقوم قائم الظهيرة وقت الزوال، أي عندما تكون الشمس في كبد السماء، والرابع من صلاة العصر إلى أن تقارب الشمس الغروب، والخامس من بدئها في الغروب إلى أن تكتمل في غروبها. هذه أوقات تحرم الصلاة النافلة فيها، وأما قضاء الفوائد فلا تحرم. وذوات الأسباب محل خلاف بين أهل العلم، هل تصلى فيها أو لا تصلى؟ فبعض أهل العلم يرى أن ذوات الأسباب كتحية المسجد وصلاة الكسوف تؤدى فيها، وبعضهم يمنع منها، والخلاف قديما وحديثا، فلا ينكر على من صلى ولا على من لم يصل. أما المسجد الحرام فلا نهي فيه لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: يا بني عبد المناف لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت وصلى من ليل أو نهار. وهذا يدخل فيه ما بعد الفجر وما بعد العصر حين يكون قائم ظاهرا. الأوقات المغلظة في النهي هي من طلوع الشمس إلى أن ترتفع مقدار رمح، أي مقدار مدري، والثاني هو حين الزوال حين يكون قائم ظاهرا، والثالث حين تبدأ الشمس في الغروب إلى أن يكتمل غروبها. فهذه نهى النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه عن الصلاة فيها وعن دفن الموتى فيها. ما حكم الاشتراك في شركة التأمين؟ التأمين معناه حصول الأمن، والأمن لا يكون إلا من عند الله. وأما هذه الشركات التي يدفع لها رسوم مالية، فإن الغالب فيها وفي عقودها أنها مبنية على الغرر، ويأخذون من الإنسان مالا وقد لا يردون عليه شيء لأنه لم يحتج إلى هذا التأمين، وقد يدفع لهم الإنسان شيئا قليلا ويأخذ منهم مبلغا كبيرا لأنه أصيب بحادث ونحوه بعدما دفع القسط الأول ونحو ذلك. فهذه من شركات الغرر التي لا تصح عقودها. إذا أن إنسانا جاء للعمرة وانتهى من ذلك وأراد أن يغادر، هل يجوز له أن يطوف طواف الوداع؟ نقول نعم، هذا هو الأصل. لكن هل يجب عليه؟ لا، لا يجب عليه، إنما يجب على الحاج، وأما المعتمر فلا يجب عليه. إن طاف فهو أمر حسن، وإن لم يطوف لا شيء عليه. هل يجوز أداء أكثر من عمرة خلال سفرة واحدة عن والده ووالدته مثلا؟ الأصل أن الإنسان إذا جاء وعد العمرة يكتفي بها ولا يخرج من مكة لأجل أداء عمرة ثانية وثالثة ونحو ذلك، لكن لو عمل هذا صح منه مع عدم الاستحباب لهذا العمل. يقول: حضرت للعمرة ومعي زوجتي، فهل يجوز لي مضاجعتها بعد أداء العمرة؟ نقول نعم، يجوز لك إذا أن الإنسان أكمل مناسك العمرة من الطواف والسعي والحلق أو التقصير من كل منكما، فإنه يحل لكم كل شيء حرم عليكم بسبب الإحرام، فيجوز للإنسان أن يجامع زوجته.